مبنينا على العلم، والعلم يزيد وينقص بحسب الطرق الموصلة إليه. طيب، القول من الإيمان، هل القول يزيد وينقص؟ يكاد الإنسان يطير من على المنصة. القول يزيد وينقص؟ هنا الذي يذكره 10 مرات مثل الذي يذكره 5 مرات، أيهم أزيد؟ العشر. إذن القول يزيد وينقص. إذا زاد القول زاد الإيمان، إذا زاد القول زاد الإيمان. وزيادة القول هل هي بالكمية أو بالكيفية؟ تارة بالكمية وتارة بالكيفية وتارة بهما، صح؟ إنسان يقول لا إله إلا الله موقنا بها قلبه تماما مستلزما لمقتضياتها، هذا أزيد من قالها مع الغفلة. والإنسان الذي قال 10 مرات لا إله إلا الله أزيد من الذي قال 5 مرات. فزيادة القول تكون بالكمية والكيفية. إذا زاد القول وقلنا إنه من الإيمان، لازم لازم زيادة الإيمان، وإذا نقص القول نقص الإيمان. طيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. قالوا يا رسول الله ما نقصان دينه؟ قال: أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم، والصيام والصلاة عمل. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقصه من الحائر نقصا في الدين. إذن هنا نقص الإيمان بنقص العمل، واضح؟ فكذلك العمل الذي يصلي 4 ركعات أكثر من الذي يصلي 2 ركعات فيكون إيمانه أزيد، يكون إيمانه أزيد. فصار الآن زيادة الإيمان ثابتة شرعا وحسا وإن شئت ثمنا وعقلا. طيب، قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. من أي أنواع الزيادة؟ زيادة القول أو العمل أو الاعتقاد؟ كلها كلها يزدادون إيمانا ويزدادون عملا إذا كانت الآية فيها أمر بأعمال، أو قول إذا كان فيها أمر بأقوال. طيب، ما هو سبب زيادة الإيمان؟ الآن تقرر عندنا أن الإيمان يزيد في الاعتقاد والقول والعمل، ما سبب زيادته؟ يقول مالك: يزيد بالتقوى، وهذا أحد أسباب الزيادة، التقوى، تقوى الله عز وجل، أي تقوى ما يغضبه، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذابه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فكلما زاد الإنسان من فعل الطاعة زاد إيمانه، وكلما تجنب النواهي مخلصا لله زاد إيمانا. إذن فعل الطاعة تقربا إلى الله يزيد في الإيمان، وترك المعصية تقربا إلى الله يزيد في الإيمان. هذا سبب. السبب الثاني النظر في آيات الله، فإن النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية يزيد في الإيمان. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه آيات كونية ولا شرعية؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، هذه آيات كونية. القرآن قال الله تعالى فيه: هدى للمتقين، هذه آيات شرعية. فالنظر في آيات الله الكونية، يجلس الإنسان ساعة يتفكر في خلق السماوات، تفكر في خلق الأرض، هذه المخلوقات العظيمة الواسعة كيف هي منتظمة منذ الأزل، ليس فيها ما يتناقض أو يتدافع، ليس فيها خراب، فارجع البصر خطر من فطور، فيتأمل يعرف أنها من خلق الله عز وجل، ثم يتأمل إن شاء في نفسه، إن شاء في نفسه يتأمل، لو تأملت في نفسك لرأيت من آيات الله العجب العجاب. هذا الجسم الذي نحن فيه إنه معامل، معامل كيماوية وأشياء يكون في الاصطلاح لا أعرفها، لكن معامل عظيمة في هذا الجسم، مع أنك لا تحس بشيء، لا تحس بشيء. لو أن بيضة مرت على ذراعك لأحسست بتدحرجها، أليس كذلك؟ لكن هي الآن تمر بالأمعاء ولكن لا تحس. ما ظنك لو كنت تحس بمرورها بأمعائك كما تحس بمرورها على الجلد؟ لكان كل الليل تتحكك، ما تستطيع أن تنام، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل بحكمته جعل الداخل ليس فيه إحساس، ليس فيه إحساس، من أجل أن لا يتألم الإنسان بمرور الطعام والشراب وغيرها. ثم انظر الإحساس أيضا في الجلود، هل هو على حد واحد؟ لا، فيه مناطق حساسة جدا، أي شيء يمر عليها تتأثر وتحس، في مناطق ما تحس هذا الإحساس. باطن القدم هل يحس كباطن اليد؟ لو تمشي الذرة على باطن القدم ما أحسست، لأنه لو كان حساسا ما استطعت أن تمشي، لكن الله عز وجل جعله هكذا غير حساس. الشعور الآن، الراحة ما فيها شعر، باطن القدم ما فيه شعر، لو كان فيه شعر في باطن اليد نعم لتلوث بالطعام ولتلوثت الأشياء، ولما أحسست ولما أتقنت الشيء بدقة، ولهذا لو تلبس قفازين تعمل عمل بيدك ما أتقنته تماما. وكذلك في القدم، على كل حال نحن معرفتنا بهذه الأشياء سطحية، لكن لو أنك أتيت إلى واحد من الأطباء وقلت اشرح لي ما في الإنسان من الآيات لبهرك. ولهذا قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أقول إن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية يزيد في الإيمان، التفكر في الآيات الكونية يزيد في الإيمان وهو ظاهر لأنه محسوس، التفكر في الآيات الشرعية يزيد في الإيمان بلا شك، لكن نحتاج إلى كون الإنسان بصيرا في أحكام الشرع حتى يعرف الحكمة في الأشياء التي شرعها الله، وهذا يخفى على بعض الناس ولا سيما من أعرض عن ذكر الله فإنه لا يفتح له باب المعرفة. يقول المعري يد بخمس مئين أسجدا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. كأن الناس هم المشرعون حتى ينتقدهم هذا الانتقاد. خمس مئين عسجد، العسجد الذهب، يعني خمس مئة دينار دية اليد، فإذا سرق ربع دينار قطعت، فكم كانت القيمة؟ ربع دينار. ليش إذا قطعها الإنسان يلزم بخمسمائة دينار، وإذا سرقت ربع دينار قطعت؟ هذا لا يعرف الحكمة فيه إلا من فتح الله عليه وأقبل بصدق على تأمل شريعة الله لا بانتقاد. أنا أقول لكم إن الإنسان الذي يريد أن ينظر إلى الشريعة بانتقاد والله لن يفتح الله له باب المعرفة، أما الذي ينظر إليها باسترشاد يطلب الرشد فهذا يفتح الله عليه ويبين له من الأسرار ما يخفى على كثير من الناس. ما هي الحكمة؟ يقول الشاعر مجيبا للمعري: قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، صيان في النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة الباري. يقول بقبيح: يد بخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، صيان في النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة الباري. يعني أنها تودى بخمسمائة دينار إيش؟ صيانة للنفوس، وتقطع بربع دينار حماية للأموال. وهذه حكمة عظيمة، لأن من علم أنها ستقطع سيضمن خمسمائة دينار إذا قطع اليد أو تقطع يدها أيضا سوف يحكم. ومن علم أنها ستقطع بربع دينار سوف يحكم عن إيش؟ عن السرقة. فهذه الحكمة. فأقول إنه يجب علينا أن نتأمل الآيات الشرعية تأمل استرشاد، لا تأمل انتقاد، لا تأمل انتقاد، حتى يفتح الله لنا من الخير ومعرفة حكمة الله عز وجل ما يخفى على كثير من الناس. وإذا أردت أن تعرف هذا، انظر أحيانا تقرأ الكتاب، تقرأه قراءة منتقدا على مؤلفه، فتجدك لا تستفيد منه كثيرا. وأحيانا تراجع الكتاب تسترشد من مؤلفه فتجدك تنتفع كثيرا، حتى لو رأيت ما ينتقد تجد أن له تأويلا يمكن تصحيحه فيه. نعم نعم.
بابا علماء سهل عبد الله الحسن أورد زيادة على تعريف أهل السنة، إمام قول عامل وخاصة أورد أن يكون على السنة، لأن يقال بدعة تشمل المعنى الذي ذكره،
والكفر أيضا يشمل، حتى الكفر يشمل، الكفر قول وعمل واعتقاد، مرادهم على القول والعمل واعتقاد موافق اللي هو إيمان بالله. نعم يعني ها انت يلا يا جماعه من الاصول ها يلا علي. ايش انا اقول؟
والقول
وأعمل، ولكن لا أعتقد العمل في الدين سمى الله.
هذا يكون مخالف لأهل
السنة. نقول مبتدع هنا. لا ما نقول هكذا. لا. يعني
لا أعتقد
إيه، لكن يعمل متقربا بذلك إلى الله. أما إذا كان غير متقرب معناها لا ينفع العمل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: في بين قول وتصديق وعمل تزيد الكفر وينقص بالزمن، ونحن في ايمان المستقيم.
نعم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ايماننا قول وقصد وعمل تزيد التقوى. الايمان عند اهل السنه والجماعه ثلاثه اشياء، مركب من ثلاثه اشياء: القول والقصد والعمل. والقصد هنا بمعنى الاعتقاد، وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة وبين غيره. قال: تزيده التقوى وينقص بالزلل. استفدنا من هذا البيت، من هذا الشطر، أن الإيمان يزيد وينقص، فهل هناك دليل على زيادته ونقصه؟ الجواب نعم. قال الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا نص في كتاب الله عز وجل. والزيادة زيادة الإيمان تكون بالقول، تكون في القول وفي العمل وفي الاعتقاد، وشرحناها بالأمس، وقلنا إن الاعتقاد يختلف قوة وضعفا بحسب الوسائل الموصلة إليه، وبينا وجه ذلك أن الاعتقاد مبني على العلم، وأن العلم يختلف قوة وضعفا بحسب وسائله وطرقه. كذلك بينا أنه أن الزيادة تكون في العمل كمية وكيفية ونوعا. انتبهوا، نزيد اليوم نوعا، كمية وكيفية ونوعا. النوع الواجب أفضل من التطوع، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الصلاة أيضا هذا بالجنس، الصلاة أفضل من الصدقة، الصلاة أفضل من الصدقة. الأضحية في وقتها أفضل من الصدقة. هذا في النوع. في الكمية، من صلى 10 ركعات فإيمانه أزيد ممن صلى ركعتين. في الكيفية، من صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأمن وتدبر لما يقول، ليس كمن صلى صلاة غير على غير هذا الوجه. أسباب الزيادة، أسباب زيادة الإيمان، ذكرنا أن لها أسبابا، منها النظر في آيات الله والنظر الكونية، والنظر في آيات الله الشرعية، والطاعة أيضا، الطاعة من أسباب زيادة الإيمان. قال المؤلف: وينقص بالزلل، يعني الإيمان ينقص بالزلل. فإن قيل: ما هو الدليل على نقص؟ فالجواب على ذلك أن الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قال: عقل ودين، هذا دليل. الدليل الثاني دليل عقل، وهو أنه إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص، لأنه لا تعقى الزيادة إلا بوجود مزيد ومزيد عليه. فإذا ثبت الزيادة بالنص فقد ثبت النقص أيضا، لأنه لا يتصور زيادة إلا بمقابلة نقص. فمثل قلنا: هذا الرجل زاد إيمانه، معناه قبل ذلك كان ناقصا. فدليل النقص إذن مركب من شيئين: أولا النص على ذلك كما في قوله: من ناقصات عقل ودين. الثاني اللزوم أو التلازم، فإنه لا يمكن زيادة إلا بوجود نقص. ثم أعلم أن النقص، أعني نقص الإيمان، على قسمين: نقص لا حيلة الإنسان فيه، كنقص دين المرأة بترك الصلاة في أيام الحيض، فإن هذا لا اختيار لها فيه، بل لو قالت: دعوني أصلي حتى لا ينقص إيماني، قلنا: هذا حرام عليك، لو صليت لزاد نقص الإيمان أكثر. إذن هذا نقص لا حيلة للإنسان فيه، فهل يلام عليه الذي نقص دينه أو لا؟ لا يلام عليه، لأن هذا لا اختيار له فيه إطلاقا، فلا لوم عليه. الثاني نقص باختيار الإنسان، فهذا ينقسم إلى قسمين من حيث اللوم. إن كان سببه المعصية أو ترك الواجب، كان سببه المعصية أو ترك الواجب فإنه إيش؟ يلام عليه ويأثم به. وإن كان نقصه بترك تطوع غير واجب فإنه لا يلام عليه، لا يلام عليه لوما يؤثم به. وإن كان قد يقال يا فلان اجتهد في العمل الصالح، ولهذا قيل لابن عمر في المنام نعم الرجل لو كان ايش يقوم من الليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عبد العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وهذا لا شك أنه نوع لوم، لكنه لوم لا إثم به، بخلاف من ترك الواجب أو فعل المحرم فإنه يلام لوما يأثم به. إذن نقص الإيمان نقول على قسمين: القسم الأول أن لا يكون للإنسان فيه اختيار، فهذا لا لوم عليه فيه. ومثاله مثاله ترك المرأة الصلاة أيام الحيض، ومثاله أيضا أن يموت الإنسان صغيرا، فإن إيمانه ينقص عمن عمر، لأن من عمر زاد إيمانه وزادت أماله، فهذا النقص إيش لا حيلة له فيه فلا يلام عليه إطلاقا. والقسم الثاني ما كان للإنسان فيه اختيار، فهذا إن كان واجبا فهو ملام آثم، وإن كان غير واجب فقد يلام ولكنه لوم لا إثم فيه. وعرفتم الأمثلة. وقول المؤلف ينقص بالزلل، ألبه هنا للسببية، والزلل مصدر زل يزل زللا، وهو مثل الزلق يعني الخروج عن الاعتدال، هذا هو الزلل. فإذا خرج الإنسان عن واجبه نقص إيمانه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. نحن الضمير يعود على أهل الأثر، لأن هذه العقيدة أو هذه المنظومة مبنية على مذهب أهل الأثر، يعني نحن أهل الأثر نستثني في إيماننا. والاستثناء في الإيمان أن نعلق بالمشيئة، أي مشيئة الله، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، فنحن نستثني في الإيمان ونرى أنه جائز، بل نفصل في ذلك كما سنذكر إن شاء الله. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام، قالوا لأنه ينبئ عن شك، فإذا قلت أنا مؤمن كأنك شاك في الموضوع، فيكون الاستثناء قلنا واجب حراما، يكون الاستثناء حراما لأنك شككت هل أنت مؤمن أو غير مؤمن. وقال بعض العلماء بل الاستثناء واجب، يجب، لأنك إذا قلت أنا مؤمن ولم تقل إن شاء الله فإنك تكون قد زكيت نفسك وشهدت لها بأنك قمت بكل الواجبات، وتزكية النفس تزكية النفس حرام، وعلى هذا فيجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن لا تزكي نفسك. قالوا ولأنك لا تدري فلعلك الآن مؤمن ثم تكفر، ما تدري. والإيمان النافع هو الذي يوافي به الإنسان ربه ويكون في آخر الحياة. هذان القولان، الأول إيش؟ تحريم الاستثناء، والثاني وجوب الاستثناء. والصحيح أن الاستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز، هذا هو الصحيح. فإذا كان الإنسان مستثنيا في إيمانه خوفا من التزكية، نعم، فالاستثناء واجب، لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن، والمؤمن له جنة، فيكون قد شهد لنفسه بأن له جنة. ولا يجوز الإنسان أن يشهد لأحد بأن له جنة إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان يخشى من التزكية فالاستثناء واجب. وإذا كان الحامل للاستثناء التردد وعدم الجزم كان الاستثناء حراما، بل منافيا للإيمان. والثالث إذا كان الاستثناء للتعليل، أي أنا مؤمن بمشيئة الله، فهذا جائز، لأن هذا هو الحقيقة. والدليل لذلك قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فالتعليق هنا ليس للتردد، لأن الله غير متردد، وإنما هو لبيان العلة، وهو أن دخولكم بمشيئة الله. ومن ذلك قول زائر القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فإن الإنسان لا يشك في أنه سيلحق بالأموات، لكنه أتى بالمشيئة، بيانا للتعليل، أي أن لحوقنا بكم يكون بمشيئة الله تعالى. فالاستثناء بالإيمان انقسم إلى كم يا محمد؟ نعم. إذا كان حامل عليه الشك والتردد. والثاني أصول الأخ، لا لوراء أنت، كيف هذا اللي قال الأخ محمد؟ نعم. لا نعم الأخ، لا هو الآن يستفيد من الواجب. سليم، إذا كان حامل على ذلك خوف تزكية النفس، كان واجب. طيب الثالث هنا، نعم، إذا كان التعليل فهو جائز. إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله يعني بمشيئة الله فهو جائز. هل لهذا نظير أن يعلق بالمشيئة على سبيل التعليل؟ خالد، نعم، لأن الإنسان لاحق جزما. طيب، ومنه قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فإن هذا ليس للتعليق، لأن هذا من عند الله، خبر من عند الله، وهو سبحانه وتعالى جازم به. نعم، المحرم إذا كان الغرض الحامل له التردد، يعني متردد هل هو مؤمن ولا لا، ولهذا قلنا إنه محرم بل هو ردة. يعني مثلا أنا مؤمن يعني إن شاء الله، إن شاء الله مؤمن، متردد هل هو جازم أو غير جازم، عرفت؟ ولهذا يقول إذا قال لك الرجل سأزورك غدا إن شاء الله، تقول له أحيانا لا تقول إن شاء الله، هجزم، مع أنه مشروع أن يقول إن شاء الله، لكن الإنسان يعرف أنه إذا قال إن شاء الله معناه التردد. فإذا كان الحامل للاستثناء في الإيمان الشك والتردد فإنه يكون كفرا لوجوب الجزم بالإيمان. فقول مالك رحمه الله ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فإن كان لشك فهو حرام بل كفر. نعم. فاستمع يعني استمع ما أقول، واستبن يعني أطلب بيانه الخفي عليك. وقد عرفنا أن الاستثناء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقوله استمع لم يقل فاسمع، لأن الاستماع الإنصاف والسماع عن قصد، والسماع يكون عن قصد ويكون عن غير قصد. ونضرب لهذا مثل، لو مررت برجل يغني غناء محرما وسمعته فلا إثم عليك، لكن لو استمعت وأنصت إليه نعم لكنت آثما. ويدل على هذا الفرق قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال استمعوا له ولم نقل فاسمعوه، لأننا سمعناه من قبل إذا قرأ القرآن، لولا أن نسمعه لم يقل استمعوا له وأنصتوا. ونحن في إيمان نستثني إلى آخر. هل خالف أحد في هذا الاستثناء؟ قلنا إنهم خالفوا في ذلك على قولين، القول الأول وجوب الاستثناء والثاني تحريم الاستثناء، والصحيح التفصيل. ثم قال ولا نقول ولا تقل إيماننا مخلوق، قبله نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتبي الآثار لا أهل الأشر. نتابع الأخيار، الأخيار جمع خير، وهم السلف الصالح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنحن نتابع الأخيار. وقوله من أهل الأثر، المراد بالأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شئت فقل المراد به ما هو أعم من ذلك، وهو ما ثبت عن طريق الشرع، وضده أو مقابله العقل، الدليل العقلي ما ثبت بالعقل، نعم الدليل العقلي ما كان ثابتا بالعقل، والأثري ما كان ثابتا بالأثر. وعلى رأسها بالمعنى الأعم القرآن والسنة ثم ما روي عن الصحابة والتابعين. ونقتفي الآثار، الآثار جمع أثر، وهي النصوص الواردة في الشرع، لا أهل الأشر، يعني لا نتبع أهل الأشر والبطر والفرح بما هم عليه من البدع. وهو إشارة إلى أن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل الأثر وأهل الأشر، ونحن نتبع في ذلك أهل الأثر. نعم. نعم. قال بعض العلماء إنه يزيد ولا نقول ينقص لأنه لم يرد، ولكن نقول له بل قد ورد ما رأيت من ناقصها عقل ودين، وهذا يدخل به الإمام لأن الإمام الدين. وأيضا لا تعقل زيادة إلا في مقابلة نقص، فالأول دليل سمعي والثاني دليل عقل. نعم. كيف؟
الإنسان المؤمن
هل الآن يتردد في إيمانه بأن أحد زيادة؟ والله نعم يختلف. أحيانا يصفو للإنسان الذهن ويزداد إيمانه حتى كأنه يشاهد الأمور الغيبية بعينه. هذه زيادة ما فيها شك. من الظاهر ينقص ويزيد، ربما يعمل معصية تكبرها الصلاة فيكون نقص حين عمل المعصية ثم رقع بالصلاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومع ذلك إذا تاب من الزنا رجع إليه إيمانه. إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم. هذا بحث أحدثه المتكلمون ولم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في عهد الصحابة، وهو هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. وقد سبق لنا بحث أهم منه وأكثر وقوعا، وهو الاستثناء في الإيمان. وبينا أن القول الراجح في الاستثناء في الإيمان أن فيه تفصيلا، فإن كان الحامل على الاستثناء شك أو تردد فهذا محرم بل كفر، وإن كان الحامل للاستثناء خوف تزكية النفس فهو واجب، وإن كان الحامل على الاستثناء بيان أن إيماني واقع بمشيئة الله فهذا جائز. أما هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق فهذا محدث، حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن، فصاروا يتحدثون يتساءلون هل إيمانك مخلوق أو لا. ماذا تقول؟ إن قلت مخلوق أخطأت، إن قلت غير مخلوق أخطأت. ولهذا قال لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، قديم بمعنى غير مخلوق، لأن القديم عندهم هو الشيء الأزلي الذي لم يخلق من عدم. يعني لا تقل هذا ولا هذا، بل قل آمنت بالله أو أنا مؤمن سواء جعلته مخلوقا أم غير مخلوق. لماذا؟ قال فإنه يشمل للصلاة، نعم فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا. الإيمان يقول المؤلف يشمل لشيء محدث، والمحدث مخلوق، ولشيء غير محدث وغير محدث غير مخلوق. مثال ذلك الصلاة، الصلاة فيها قول وفعل، الأفعال التي فيها كلها مخلوقة صح؟ كل الأفعال اللي في الصلاة مخلوقة لأنها صفة حادث، وصفة حادث حادث. الأقوال فيها وفيها، الأقوال فيها وفيها، أمري بالمعروف ونهي عن المنكر هذا مخلوق. قراءة القرآن يقول إن القرآن غير مخلوق، القرآن غير مخلوق وهو من الإيمان. هكذا قال المؤلف، قال لا تقل إيمانك مخلوق ولا غير مخلوق لأنك ستقرأ القرآن، فهل القرآن مخلوق؟ لا. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن إيماننا مخلوق، إيماننا كل مخلوق. أما قراءة القرآن فإن القراءة التي هي فعلي مخلوق، والقرآن غير مخلوق، لكن القرآن ليس هو إيماني، القرآن مما أنا مؤمن به. انتبهوا، القرآن ليس هو إيماني لكن إيمان، لكنه مما أنا مؤمن به، وفرق بين الإيمان وبين ما أنا مؤمن به. وإلا كان نقول عقيدتي أيضا أنا أعتقد أن الله عز وجل حي قيوم موجود، هذه العقيدة أليست مخلوقة؟ نعم مخلوقة، لكن معتقد غير مخلوق. كلامي أنا بالقرآن مخلوق، لكن ما أتكلم به نعم غير مخلوق. ولهذا فنقول كلام المؤلف رحمه الله فيه نظر، بل نقول إيماننا كله مخلوق، والقرآن ليس من إيماني، ولكن قراءتي للقرآن من إيماني، لأن القرآن عندنا معشر أهل السنة قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. وعلى هذا فمن قال إيماني مخلوق قلنا صدق، هكذا نقول ما آمنت به مخلوق غير مخلوق، في تفصيل ما آمنت به منه مخلوق ومنه غير مخلوق. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق وأنا مؤمن به، والقرآن غير مخلوق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نشوف المخلوق من هذه الأشياء، الملائكة مخلوقون، الكتب غير مخلوق، القرآن هو مخلوق عملي غير عملي، الإيمان بالرسل إيمان بالمخلوق، اليوم الآخر مخلوق. فصار المؤمن به منه مخلوق ومنه غير مخلوق. أما إيماني أنا فإنه مخلوق لأنه حادث، أنا لم أكن شيئا مذكورا فكنت شيئا مذكورا وأحدثت الإيمان. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان إيماني مخلوق لأنني مخلوق. فإذا أورد علي مولد طيب أنت تقرأ القرآن، هل القرآن مخلوق؟ أقول لا، لكن القرآن ليس إيماني، الإيمان القرآن مما أنا مؤمن به وليس هو إيماني. ففي كلام المؤلف رحمه الله نظر، لكنه فصل هذا التفصيل وعرفت من سبب التفصيل. قال ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. هذا أيضا مما يأخذ المؤلف، هل القرآن قديم أو حادث؟ حادث، القرآن حادث، يتكلم الله به حين إنزاله، يتكلم به حين إنزاله فيتلقاه جبريل فيأتي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على هذا أن الله يتحدث عن مسائل مضت بلفظ الماضي، يقول عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، إذ غدوت يعني فيما مضى، وهو إشارة إلى غزوة أحد. ويقول جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذه الآية نزلت بعد أن حصلت الشكوى أو قبل؟ بعد لا شك، لأنه عبر عنها بلفظ الماضي. فإن قال قائل عبر عنها بلفظ الماضي لأنه متحقق الوقوع فهو كقوله أتى أمر الله فلا تزعجلوا، قلنا هذا يأباه قوله والله يسمع تحوركما، لأن يسمع فعل مضارع لحكاية الحال، يعني يسمع حين تحاورتما، فأخبر الله عن شيء مضى بصيغة المضارع التي تحكى بها الحال. وحينئذ يتبين أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين إنزاله. ويدل لذلك أيضا أنه تقع مسائل فيجب الله عنها، يسألونك ماذا أحل لهم؟ ها؟ قل أحل لكم الطيبات. هل الله تكلم بهذا الجواب قبل أن يسألوا؟ أبدا، بعد أن سألوا. إذن فهو محدث. وفي القرآن صريح، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. وقد أول من يقول إن القرآن قديم، أول قوله محدث أي محدث إنزاله.
أيها الإخوة،
محدث
كيف تاني هذه المادة؟
وهذا تحريف.
نسأل الله أن نلقاكم
لأن
في لقاءات متجددة.
اسم مفعول.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم التالي 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.